أولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. والتوبة أيها الأخوة هي الرجوع من الذنوب، وهي في اصطلاح أهل العلم هي الندم على الذنب لكونه ذنبا. وفي الحديث الشريف الندم توبة. وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: التوبة يجمعها ستة أشياء. على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم ألا تعود، وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصية الله، وأن تذيقها مرارات الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. نعم، حين ذاك يبلغ المرء بنفسه أعتاب التوبة، فينتظر أن يرحمه الله تعالى فيقبل توبته، وهو القائل عز من قائل: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. صدق الله العلي العظيم. الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية، الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. والعقل ساجد قد صلى. إخوتنا الأعزاء، يقول الله جل وعلا في آية التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فما هي الجهالة؟ يقال هي من الجهل مقابل العلم، والمراد بها إما عدم العلم بالموضوع، أو عدم العلم بالحكم الشرعي، أو هما معا قصورا أو تقصيرا. أو المراد بالجهالة في هذا المقام هو فعل كل ما لا ينبغي صدوره من العاقل المتوجه إلى نفسه، والعارف ببصيرته ما فيه صلاحه عما يسوءه، كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام مخاطبا إخوته، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ واختلفت الآراء في معنى قوله تعالى بجهالة، لكن المروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن كل معصية يفعلها العبد هي جهالة، وإن كانت على سبيل التعمد، لأن الداعي إلى المعصية هو الجهل الذي يزين المعاصي للمرء. ولعله يظهر من الآية المباركة ألا يكون الذنب صادرا عن عناد ولجاجة واستعلاء على الله سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك عدم تقييد عمل السيئات بالجهالة في الآية التالية، فإن المنساق منها هو التعمد والتجبر على الله جل جلاله، كما يشهد قوله عز وجل: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. القدسية. الله الله أيها الإخوة الأحبة، نقف على موضوع حساس، وهو: لمن تكون التوبة؟ يرى بعض أهل العلم أن الحالة التي تكون بين عمل السيئات والموت على أقسام: القسم الأول أن يكون العبد مبادرا إلى التوبة بعد عمل المعصية، فهذا تقبل توبته برحمة الله تعالى. القسم الثاني أن يكون المرء بانيا على الطغيان والعصيان، مصرا على ذنوبه وآثامه،
حتى إذا حضرت علامات الموت أراد أن يتوب. فالمنساق من الآيات الشريفة عدم قبول توبة هذا المرء حينئذ لقوله تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ذلك لأن التوبة أيها الإخوة المؤمنون إنما تقبل في حالة اختيار العبد وتمشي القصد الجدي منه، وهذه الحالة لا تتحقق في وقت ظهور علامات الموت وورود الإنسان في الإشراف على أول منازل الآخرة وهو البرزخ، إذ لا اختيار له حين ذاك. والتوبة الصادقة تكون في حالة يكون فيها المرء مختارا لا مضطرا فيها. القسم الثالث من حالة المرء أيها الإخوة الأحبة، فهو إذا كان العبد بانيا حسب فطرته على التوبة، لكنه تساهل في التوبة لغلبة الشهوات الدنيوية الدنيئة عليه، حتى إذا كانت بعض علامات الموت التي لا تسلب الاختيار من الإنسان تماما، فتحقق منه القصد الجدي في الطاعة فتاب عن قصد، فحينئذ تقبل توبته بلطف من الله وشفقة ورحمة إذا كانت التوبة جامعة للشرائط. وهذه الأقسام الثلاثة بينة في آية التوبة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، حتى اللقاء القادم بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير البرية أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأطهار عليهم السلام. حياكم الله مستمعينا الكرام في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحييكم مستمعينا الكرام. أبدأ برسالة الأخت أم زهراء من العراق تقول: كلامكم نور. روي عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت: إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك عن فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. وعظم الله لكم الأجر. وعظم الله لك الأجر. المستمعة أم زهراء من العراق. أما المستمعة أم حسين من الكويت تقول في رسالتها: نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عظم الله أجورنا وأجوركم ونسألكم الدعاء. ونسألك الدعاء أيضا المستمعة أم حسين من الكويت ومأجورة أيضا. أما من العراق المستمع عبد الحسين يقول: تحية لكم ولكادر البرنامج، وتحية لك أيضا. الحمد لله الذي أنعم علينا بعمر جديد ويوم جديد نعيشه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك. اللهم في هذا اليوم عطر أنفاسنا بالاستغفار، واغسل قلوبنا من كل حقد وحسد وغيره، واكتب لنا الخير وارزقنا العافية. أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع عبد الحسين من العراق. من اليمن المستمعة حنان تقول: الحياة دائما بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. الشكر الجزيل للمستمعة حنان من اليمن على هذه المشاركة. من إيران المستمع أمير يقول في مشاركته: الإمام الخامنائي دام ظله الوارف قال: إن حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل والسعي والتكامل والسمو الروحي للإنسان. عظم الله لكم الأجر أيها الموالون في مصاب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعظم الله لك الأجر أمير من إيران. الأخت زهراء الموسوي من العراق تقول: عظم الله لك الأجر يا سيدي يا أبا صالح المهدي، متى تظهر يا سيدي وتأخذ بثأر جدتك بضعة رسول الله؟ اللهم عجل لوليك الفرج، آمين يا رب العالمين. ومأجورين في مصاب السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. مأجورة الأخت زهراء الموسوي من العراق. هناك رسالة من المستمع عارف من اليمن: من حكم الحياة الرائعة. أرسل إلينا عارف حكم يقول: السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم، ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها. الصبر هو عندما يفترض بك أن تغضب ولكنك تختار أن تفهم. أن تتطلع إلى الأمام وتستعد له أفضل من أن تنظر للخلف وتندم عليه. أخيرا، الأشياء لا تتغير، فقط طريقتك في النظر إليها هي التي تتغير. مشكور الأخ عارف من اليمن على هذه الحكم الرائعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن أول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام؟ هل تعلم أن أول من سمى الجمعة الجمعة هو كعب بن لؤي؟ هل تعلم أن أول من قال سبحان ربي الأعلى هو إسرافيل عليه السلام؟ هل تعلم أن أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ هل تعلم أن أول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام؟ هل تعلم أن آخر ما نزل من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ هل تعلم أن أول ما نزل من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل تعلم أن أول من جاهد في سبيل الله هو إدريس عليه السلام؟ هل تعلم أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي؟ إسراء دباغي من طهران.
نعم، الشكر الجزيل للمستمعة إسراء دباغي من طهران على هذه المعلومات. هناك رسالة من المستمع أبو علي من سلطنة عمان يقول: مما راق لي، سئل أحد الحكماء يوما: كيف تتحقق السعادة في الحياة؟ قال الحكيم: سوف ترون الآن. ودعاهم إلى وليمة وجلسوا على المائدة، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا من المائدة جائعين. قال الحكيم: والآن انظروا. وأمسك بالملعقة وملأها بالحساء، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وجعل كلا منهم يمد بملعقته لمن بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا، فمن يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ. سعادتك في الحياة لن تتحقق إلا بإسعاد من حولك. اجعل عطاءك بلا حدود، يعطيك من فضله مالك الوجود. طبعا ويقول: أحييكم مستمعينا الكرام. طبعا يحيي جميع المستمعين ويحيي كادر البرنامج، ويقول: هذه فلسفة الحياة. الشكر الجزيل للمستمع أبو علي من سلطنة عمان. فعلا طبعا هذه القصة جدا معبرة، و ونستفيد من هذا الذي ذكره المستمع أبو علي من سلطنة عمان، أنه السعادة تتحقق بشرط أن تساعد الآخرين، ليس فقط أن تفكر بنفسك، ليس فقط أن تفكر يعني فقط بمثلا بعض الأشخاص يفكرون فقط بالمقربين لديهم، لكن يجب عليك أيضا أن تفكر بما يعني هم حولك، بما هم حتى وإن كانوا بعيدين. يعني دائما تسعى إلى عمل الخير، هذا العمل يعني سوف تكون له آثارا في الدنيا وفي الآخرة. أنت عندما تعطي المحبة، عندما تساعد، عندما تعين شخص، عندما تعين مريض، عندما تساعد شخص محتاج، سوف هذه الطاقة تنتقل لك، وسوف تكون أنت مفعم بالمحبة، مفعم بالأمل، مفعم بالتفاؤل، وسبحانه وتعالى في نفس الوقت يجازيك على هذا العطاء أنه يكون بلا حدود لك. صحيح أنه المقربين إن كان الأم، الأب، الأخوان، هم أيضا يعني صلة الرحم جدا مهمة، لكن أيضا يجب علينا أن نفكر بما هو أبعد من ذلك بمساعدة الآخرين حتى وإن كانت ليس لديك صلة بهم. الشكر الجزيل للمستمع أبو علي من سلطنة عمان. من العراق المستمع أبو جواد يقول: من كلام الإمام الخميني قدس سره الشريف في وصف سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: لم تكن الزهراء امرأة عادية، كانت امرأة روحانية، امرأة ملكوتية، كانت إنسانا بتمام الكلمة، نسخة إنسانية كاملة. إنها المرأة التي تتحلى بجميع خصال الأنبياء ومأجورين في هذا المصاب الجلل. أيضا مأجور المستمع أبو جواد من العراق، وشكرا جزيلا لك. أشكر المستمعين الكرام الذين يرسلون الرسائل طبعا التي يرسلوها والتي تتضمن المعلومات العلمية يعني أيضا الطبية، الحكم، الأشعار، في بعض الأحيان قصص جميلة وحكم من هذه القصص. أيضا من البحرين المستمعة نون تقول: كلامكم نور. روي عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها إنها قالت: قال لي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والبخل، فإنه شجرة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله النار. طبعا المصدر دلائل الإمامة صفحة 71 الجزء التاسع. ومأجورين في مصاب مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومأجورة المستمعة نون من البحرين.
سلام للزهراء وأبيها وأبيها، ألا كل من سقاكم شربة في حب فاطمة فأدخلوه الجنة. سلام سلام للزهراء وأبيها وأبيها، سلام سلام لعلي وبنيها وبنيها. فاطمة الزهراء حكاية الفدا درة العطرة، قضت مجاهدة ثورة كبرى، بها مخلدة شهيدة الله شهيدة الله. سيفها تشهر خطيبة علت همها حيدر، هواه رتلت سورة الكوثر، بها تنزلت بالحزن والآه بالحزن والآه.
سلام سلام للزهراء وأبيها وأبيها، وبنيها
أمنا فاطم رحيمة بنا قلبها رحم لقلبنا دنا ذكرها دائم تلاه نبضنا ثراء زهرا العطف رداؤها سكن كعبة اللطف لنا مدى الزمن صيحة تشفي نداء أم الحسن
سلام سلام
تفوح بالولا كوثرا تسقي بذور كربلا مدمع الشوق هناك بسملا باسم الحسين باسم الحسين وحسيناه تنادي فاطمة
نعم استمعنا إلى هذه اللطمية سلام سلام للرادود يوسف يوسف خزعل إن شاء الله راقت لكم هذه اللطمية بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هناك رسالة من المستمع عدنان بلجي من العراق عبر الواتساب يقول العزاء إلى أسرة برنامج المنتدى الإذاعي يسرني أن أشارك في هذه المساهمة آملا أن تنال إعجابكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن الجهاد في سبيل الله من أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون وما ذاك إلا لما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ونصرة عباده المؤمنين وقمع الظالمين والمنافقين الذين يصدون الناس عن سبيله ويقفون في طريقه ولما يترتب عليه أيضا من إخراج العباد من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وغير ذلك من المصالح التي تخص المؤمنين وتعم الخلائق أجمعين. الشكر الجزيل للمستمع عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. من لبنان الحاج حسن أرسل إلينا بعض المعلومات وأسئلة في القرآن الكريم وأيضا طبعا جاوب أعطى الإجابة عن هذه الأسئلة. يقول ما هي السورة القرآنية التي تشفع لمن قرأها؟ الجواب هي سورة الملك. ما هي الآيات العشر التي تعصم الإنسان من الدجال؟ هن أول عشر آيات من سورة الكهف. ما هي السورة التي نزلت بكاملها؟ الجواب هي سورة المدثر. ما هي السورة التي تسمى سنام القرآن؟ الجواب هي سورة البقرة. ما هي السورة التي حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النساء على تعلمها؟ الجواب هي سورة النور. ما هي السورة التي تسمى سورة الحواريين؟ سورة الصف. هذا الجواب. طبعا شكرا جزيلا لهذه الأسئلة من المستمع الحاج حسن من لبنان وأيضا نشكره على هذه المعلومات القرآنية. من السعودية المستمع صدح يقول مما راق لي من الناس من إن تحسن إليه يسيء إليك وإن تعطيه يبخل عليك وإن ترأف به يستضعفك وإن تتجاهله يأتيك زاحفا. الشكر الجزيل للمستمع صدح من السعودية. طبعا صحيح بعض الأشخاص طبعا وليس كل الأشخاص، إن قدمت له معروفا إن أحسنت إليه، لكن بالمقابل سوف أنت تقابل بإساءة من هذا الشخص. إن تعطيه في بعض الأحيان يكون بخيلا معك، إن أيضا في بعض الأحيان تكون رؤوفا معه، رحيم به، تقدم له الحنان العطف، لكن تصور هذا الإنسان يكون حالة استضعاف، يقول إنه هذا الشخص ضعيف يتعامل معي هكذا وهكذا. لكن للأسف الشديد في حالة أنك تتجاهل هذا الإنسان يأتيك زاحفا من أجل مصلحة معينة. طبعا هذا السلوك هو غير صحيح، غير متوازن، غير سليم، وينتج نتيجة الحقد الداخلي، نتيجة الشخصية الغير سوية. عندما يتصرف معك هذا التصرف هو بعيد عن الإنسانية، بعيد عن الأخلاق، بعيد عن الأخلاق التي حثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى التخلق بها، إلى التعامل معها، وخاصة الدين هو معاملة، الدين هو أخلاق. عندما تتعامل بأخلاق، عندما تبرز يعني المحبة مع الشخص المقابل، سوف أيضا تحصد هذه المحبة مستقبلا.
سلامي لأسرة برنامج المنتدى ولكل المستمعين، وأود أن أشارككم بهذه المشاركة وأقول كم هي مريحة هذه الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، وكم تحمل من المعاني الجميلة التي تزرع فينا الأمل وتنتزع منا اليأس. نعم، إن عطايا الله جميلة حينما تأتي وتبشر العبد بالخير، وحتى صلاح الحسنى هي نعمة من عطايا الباري عز وجل، فها هنا تكمن الطمأنينة والارتياح النفسي الذي ينتاب الإنسان المؤمن بأن الله هو يكرم عباده بالعطايا ويغفر الذنوب العظام ويكون رحيما بالعباد المخلصين. فلا بد لنا أن نتيقن إن شاء الله إذا أعطاه أبهر العبد، فجميل آيات الله هي تبث فينا الفرح والسرور، فكل نعمة الله علينا هي عظيمة. فحينما نلاحظ أن من أعظم النعم هي نعمة العافية التي ننعم بها، فكل عطايا الباري جميلة، فعلينا أن نحافظ عليها بالشكر لكي تدوم. وشكرا. حسن حسن من العراق.
السلام عليكم. الحوار من الأمور الضرورية في الأسرة، وهي تخص كل الفئات العمرية، فحتى الطفل يجب أن تحاوره لتقنعه بما تريد. ونحن ولله الحمد نقوم بالحوار بشكل دائم، وهو يثمر دائما عن نتائج إيجابية جدا. لذلك أنصح الجميع بجعل الحوار شيء أساسي في الأسرة. أما عن مسألة كيف نقضي الوقت في المنزل في ظل الحجر، هناك العديد من الأمور المهمة. أولها الدراسة، فهي لا زالت مستمرة بشكل إلكتروني وتحتاج إلى وقت طويل لنمضيه في حل الواجبات المنزلية. وأيضا هناك ممارسة الرياضة والألعاب الفكرية وقراءة القصص المسلية، وأيضا مساعدة الأم في أعمال المنزل، وغيرها الكثير من النشاطات التي يمكن أن نقوم بها في أثناء الحجر الصحي. أختكم المستمعة أم مصطفى من العراق النجف الأشرف.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعتين وسن حسن وأم مصطفى كلاهما من العراق. نعم، طبعا ذكرت الأخت وسن حسن، هي يعني في النهاية ذكرت بالنسبة للشكر على النعم. فعلا هذه طبعا النعم تدوم بالشكر، يعني الشكر الجزيل للمستمعة وسن. أم مصطفى أيضا تحدثت حول الحوار، ضرورية يعني وجود الحوار في الأسرة، الحوار ما بين الأب والأم وما بين الأولاد، طبعا هذا ما بين الزوج والزوجة، لأن الحوار هو مهم. أيضا ما بين الأصدقاء، كل الأمور تحل عن طريق الحوار، والشخص يفهم وجهة نظر الآخر عن طريق الحوار. وأيضا ذكرت الحجر الصحي، إن شاء الله طبعا نحن نكون بعيدين عن الأمراض، وهذا حدث في الكورونا أيضا، فكانوا بعض الأشخاص يحسون بالملل نتيجة الحجر ونتيجة الفراغ الشديد وعدم مثل ممارسة أي عمل من الأعمال، لكننا نستطيع أن نتكيف مع الموضوع وأن نعمل على مثلا إيجاد يعني الهوايات التي نحبها، نستطيع أيضا أن نمارسها في البيت أيضا من خلال ممارسة الرياضة، ممارسة الهوايات الأخرى. حتى في بعض الأحيان أنا سمعت بعض الأشخاص يعني لديهم هوايات الخياطة، التطريز، أصلا هناك كان إبداع من قبل بعض الشخصيات، بعض النساء يعني تحدثوا معي حول الموضوع، يعني حتى يعني من خلال هذا الحجر يعني استفادوا باستفادة من الوقت، وأيضا تطوير مهاراتهم، وحتى مستقبلا يعني استخدموا هذه الأمور التي أنتجوها يعني البيع عن طريق الإنترنت، يعني هناك إنتاج مثمر. الشكر الجزيل للمستمع أم مصطفى من العراق على النقاط التي ذكرتها في مشاركتها. أيضا من العراق هناك مشاركة من الأخ أبو منتظر البدري، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد بضعة المختار سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والشكر الموصول لإذاعتكم الموقرة بما تبثونه من برامج قيمة تساهم في إحياء الدين وتوعية الأخوة المستمعين، ونسأل الله القدير لكم الموفقية والمزيد من الإبداع، وشكرا. الشكر الجزيل، طبعا شكرا على هذا الدعاء. وأيضا الإذاعة دائما نحن نقول أخ أبو منتظر، الإذاعة قائمة بوجودكم، مشاركاتكم القيمة هي التي تجعل البرامج متطورة، وأيضا البرامج تحيا بوجود مستمعيها. هناك مشاركة من قبل المستمعة زينب من البحرين، تقول: تنساب الدموع في ذكرى الرحيل، وتنادى الكلمات جرحا غائرا في الزمن، وإنها البتول زهراء الرسول: عظم الله لكم الأجر يا مولاي يا ابن الحسن باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وعظم الله لك الأجر. المستمعة زينب من البحرين، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. من سلطنة عمان أرسل إلينا المستمع أبو علي مشاركة، هذه المشاركة قال فيها: من روائع الأدب والحكمة، لا قيمة للضمير دون شرف، لا قيمة للمحبة دون اهتمام، لا قيمة للحياة دون عبادة، لا قيمة للعلاقات دون حب، لا قيمة للصداقة دون تفاهم، لا قيمة للقراءة دون فهم، لا قيمة للصدقة دون كتمان، لا قيمة للعهد دون وفاء، وأيضا لا قيمة للمعاملة دون احترام، لا قيمة للكلمات دون معنى، لا قيمة للحياة دون أخلاق، لا قيمة للحديث دون منطق، ولا قيمة للأبناء دون تربية. أيضا نحن نقول: لا قيمة لإذاعة طهران دون وجود المستمعين فيها ومشاركاتهم القيمة. الشكر الجزيل للمستمع أبو علي من سلطنة عمان. من البحرين أم علي تقول: الكلمة الطيبة هي مفتاح القلب، وثلة من الناس كمفاتيح الذهب، يفتحون القلوب ويأسروها بحسن وطيب كلماتهم وكريم أخلاقهم، والطيبون هم الذين لا يتغيرون وإن تغيرت الدنيا. نعم فعلا المستمعة أم علي من البحرين، طبعا مشاركة جدا جميلة. الطيب هو يكون دائما يتميز بالأصالة، يعني مهما تغيرت الظروف، مهما تغيرت ظروف الحياة يبقى أصالة هذا الشخص الطيب لا تتغير طيبته، وتبقى الطيبة ثابتة في أخلاقه. من السعودية المستمعة هدى تقول: كلمات جميلة لها معنى أجمل. الأمل ربما يتلاشى ولكن لا ينعدم. الصداقة قلم عاجز عن التعبير. الإخلاص من أجمل ما يتحلى به الإنسان. الأطفال بسمة الحياة وأمل المستقبل. الشكر الجزيل للمستمعة هدى من السعودية على هذه المشاركة.
تحياتي لكل الكادر ونعزيكم بهذا اليوم الحزين والمصاب الأليم، يوم شهادة مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليها، فهي القدوة الأجمل والأكمل، ونحن نعيش يوم شهادتها الحزين. علينا أن نجعل من هذه الذكرى أحياء للمبادئ وتقوية لإيماننا، ونجعلها علم ننهل منه الأخلاق الطيبة والإيمان الحقيقي الذي يقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وبمحمد وآل محمد. فبالواقع مولاتنا الزهراء سلام الله عليها حينما نتمعن بسيرتها وإيمانها وعلومها نجدها امتدادا لأبيها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، فهما العروة الوثقى التي من خلالها ننمي ونغذي أفكارنا بعلومهم الواسعة التي تحثنا على كل شيء، يعني تعلمنا كل شيء ليس فقط الدين بل كل ما يجعلنا نعرف ما يريد منا الباري عز وجل حتى يكتمل إيماننا ونقتدي بمحمد وآل محمد أحسن الاقتداء وأفضله، فهم السفينة التي توصلنا إلى مرضات الله، إلى بر الأمان، إلى الأطمئنان. فسيدتنا الزهراء سلام الله عليها هي من آل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وشكرا لكم على المسلمين من العراق.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا قرة عين الرسول فاطمة الزهراء عليها السلام. إن هذه المناسبة الجميلة تدعونا للتأمل والتفكر بحياتها الطاهرة ومواقفها البطولية، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعتها ويعيننا على اتباع سيرتها الطيبة. في هذه الأيام نتذكر القيم والمبادئ التي سافعت عنها السيدة الزهراء، نحاول جاهدين أن نستلهم من حياتها الدروس والعبر لنشر المحبة والسلام والعدل كما علمتنا مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يجعلنا من السائرين على نهجها والتابعين لخطاها مع خالص التعازي والتقدير لذاع الطهر القسم العربي فاطمة من العراق.
نعم نشكر كلا المستمعتين، المستمعة عذراء الموسوي وكذلك فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أيضا من العراق ينضم إلينا عبر الهاتف المستمع عبد الحسين التريخي.
في بداية حديثي أود أن أعزي الأمة الإسلامية ومراجل النظام باستشهاد سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها
سلام
بهذا المصاب الجليل. نتمنى الله أن يحشرنا مع أبيها ومع بعدها وابنها بحق محمد وآل محمد. الشيماء اليوم الموضوع أريد أن أوعى عليه من خلال منبركم الشريف المناسبات الدينية. بعض الشباب مع الأسف الشديد لا يتابع تلك الأمور، لا يتابع الأمور الدينية التي تخص الدين الحنيف، لا يتابع المناسبات من الأئمة الأطهار، من ولاداتهم، من
نعم صحيح
استشهادهم، من وفياتهم، فيجعلون بعض المجتمعات المحسوبة على المجتمعات الإسلامية مناسبات فرح، مناسبات زواج، وهذا لا نقول يفعل، ولكن احتراما لتلك المناسبة يجب عليهم أن يؤجلوا مناسباتهم
نعم
التي فيها أفراح إلى وقت آخر، إلى يوم ثاني أو ثالث. فكثرة المناسبات والاحتفالات الموجودة، الاحتفالات الفرح، الأمور الأخرى يجب أن تؤجل إجلالا لتلك الشخصية العظيمية، تؤجل، لن تؤثر إذا أجلت يوم أو يومان.
صحيح.
لماذا أنت في هذا اليوم تجعل زفاف ابنك أو زفاف بنتك أو موضوع فرح أو ما شابه ذلك؟ فأحس المجتمع الإسلامي
صحيح.
كمجتمع إسلامي يجب أن تحترم تلك الأيام حتى نكون قدوة إلى المجتمعات الأخرى، لأن عندما نحترم أمتنا، مناسباتهم، نحترم شعائرنا الدينية،
صحيح.
ذلك يرسخ لنا موقف جميل جدا، ويرسخ لنا موقف نحسد عليه من قبل الآخرين. فيجب علينا أن ننتبه
نعم
إلى مواعيد أفراحنا. هل يوجد في هذا اليوم مصاب أو استشهاد أو موضوع مر على أم الأطهار؟ يجب علينا أن نتابع، لا نترك الأمور بدون علم.
أخ عبد الحسين، يعني لدي سؤال منك، يعني أنه أنت برأيك يعني ما هو سبب يعني وجود هذه الظاهرة، يعني عدم يعني ذكر هذه المناسبات الدينية وجهل بعض الناس بهذه المناسبات؟ وبعض الأحيان أنت تذكر يعني شخص مسلم يعني تذكره بهذه المناسبة أصلا لا يعرف أصلا تاريخ هذه المناسبة. برأيك هذه الظاهرة ما سبب ظهورها؟ يعني أنت باعتبارك شاركت بالموضوع فلذلك جاي أسألك. يعني
نعم. ربي يحفظكم سيد شيماء وتحياتي لكم مرة أخرى.
هذا
الموضوع
أيضا
أنا أعتبره لو كان متطلع أو متفهم في دينه أو يقرأ التاريخ أو متابع الأمور الدينية مثلما يتابع أمور عملة والأمور الأخرى، ويسأل كثير من المؤمنين الكرام، من الأئمة، من المعممين الكرام، من السادة، من الخطباء الحسينيون، لو كان قلبه مشدود مع هؤلاء لفهم المناسبات، لفهم ماذا يحدث هذا اليوم وما هي المناسبة. إذن هو عدم إدراكه في التطلع الديني، عدم إدراكه في قراءة التاريخ، عدم إدراكه في نهج الأئمة الأطهار ومتابعة الأمور تلك حتى لا يقع في الخطأ. يجب عليه أن يسير نهج الأئمة، وكيف يسير وجود مراجع، وجود أئمة جوامع، وجود خطباء حسينيون، وجود تاريخ
نعم
موجود كنهج البلاغة ومفاتيح الجنان، وكثير من الكتب الإسلامية موجودة فيها الوفيات، الاستشهادات، المناسبات الدينية وغير الدينية موجودة كلها في تلك الكتب، ولكن قلة التطلع في تلك الكتب هو الذي جعل الإنسان غافلا عن مناسبات دينه.
في بعض الأحيان هم تلاحظ بعض الأشخاص يعني يضعون مثلا المناسبات الدينية مثل الزواج، يعني مثل يعني أكثر شيء الزواج يكون في مثلا مناسبات الفرح، يعني مثلا ولادة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الزواج ما بين السيدة فاطمة الزهراء والإمام علي عليه السلام. هذه الثقافة إذا انتشرت ما بين يعني أفراد المجتمع طبعا يعني تكون سائدة أيضا، وتكون يعني وأنت طبعا بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران كل مناسبة ولادة لها مثلا يوم، يعني ولادة السيدة فاطمة الزهراء يوم المرأة، أيضا يوم الأم، ولادة الإمام علي يوم الأب، يعني هذه الأمور يجب أن يعني المجتمع هو يعممها على الأفراد، يعني ثقافة تكون سائدة في المجتمع المسلم.
نعم نعم. ست شيء ما ملاحظة صغيرة، لو
نعم.
العالم اقتدى بالجمهورية الإسلامية لما وقعنا في هذا الخطأ،
نعم
لأن الجمهورية الإسلامية مدرسة الأئمة بعد الأئمة. إذن هي مدرسة دينية، مدرسة ثقافية. الجمهورية الإسلامية لو ينظر كل العالم ماذا تريد الجمهورية؟ تريد أن تخلص العالم من العبودية. صحيح. ولكن مع الأسف الشديد القسم من بعض صم الأذان لا يرى الحقائق، يراها بالشكل الظاهري، لكن لو نظر إليها بالشكل الجوهري لوجد الجمهورية الإسلامية المدرسة الفقهية. فيجب علينا كل العالم، ليس أنا كمسلم، وإنما كل العالم أن يقتدي بالجمهورية الإسلامية. وماذا تريد الجمهورية الإسلامية؟ وكيف تتعامل مع المناسبات الدينية ومع المسائل الكبرى، المشاكل الموجودة في العالم؟ لأصبحنا في أمان ونسأل من الله.
أحسنتم على طرح هذا الموضوع. شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. شكرا جزيلا. هناك مشاركة من الأخ أبو محمد من إيران. يقول الأخ أبو محمد، طبعا ذكر جزء يعني من فلسفة الحياة، يقول أرتدي حذائي وأسير في دروب الحياة، أنا حي والحياة تستحق أن تعاش، أسير طويلا حتى تصم طرقات كعبي آذان اليأس، أعلم جيدا أن الحذاء أحيانا يؤلمني، يضيق بي ويجرح قدمي، لكنني سأمضي مع ذلك لأن الحياة تستحق أن تسار ولو عرجا. يعني التعب ليس من طبعي، ولا أفكر في مستقبل غامض، لكنني أعلم جيدا أن الماضي ليس كالمستقبل. الحياة ليست بقاء ولا وصولا، الحياة بساطة في السير بهذه السهولة. كم هي بسيطة الحياة! الحياة تستحق أن تسار حتى وإن كانت الخطوات متعثرة. أقول طبعا، فإن شئت أن تستمتع بها فكل شيء فيها يستحق المتعة، وإن شئت أن تتعذب بها فكل شيء فيها مصدر للألم. مفتاح اللذة والعذاب بيدك أنت. كنت أريد أن أمسك بيد الحدث حتى لا يقع، لكنني أدركت أن الحدث سيقع لا محالة، إنما نحن الذين يجب أن لا نسقط منه. الشكر الجزيل للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. أيضا أشكر كادر البرنامج الذي شاركنا في هذه الحلقة من المنتدى الإذاعي، وكذلك مخرجة البرنامج نسيم جولائي، وأنا أيضا قدمت هذا البرنامج. شكرا لجميع من استمع إلينا، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 1:50 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟